بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لغايه اصحاح 8 او اخر 7 من سفر الرؤيا. اصحاح 7 كان اصحاح كله فرح وكله رجاء، لانه فرجنا على الناس المنتصرين اللي في السماء، وقال لنا في منهم ناس معدودين 144,000، وكانوا إشارة لليهود المختارين اللي دخلوا المسيحية أو اللي عاشوا على رجاء مجيء المسيح، فمعروفين بالاسم وبالعدد. وبعدين جموع بلا عدد من كل لسان من كل أمة من كل قبيلة، واقفين يسبحوا وماسكين سعف النخل وبيرتلوا قدام الخروف. ولما سمعوهم 24 شيخ والحيوانات الأربعة خروا وسجدوا قدام العرش وبدأوا يردوا على بعض، وتقدم واحد من الشيوخ وسأل يوحنا، قال له مين الناس دول؟ قال له انت اللي عارف، انا مش عارف. فالشيخ ده والقسيس ده شرح ليوحنا الرأي، قال له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد بيضوا ثيابهم وغسلوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمون نهارا وليلا. وفي الآخر قال لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. من صفات الملكوت الأبدي إن الاحتياجات الإنسانية العادية اللي احنا بنعاني منها على الأرض تنتهي بانتهاء الحياة دي. كلنا بنعيش بنجوع بنعطش بنتعب بنتوجع، كل الحاجات دي بتختفي في الحياة الأبدية. لو تصورنا حياة ما فيهاش جوع ولا عطش ولا وجع ولا ألم ولا تعب ولا نوم، كل اللي فيها فرح وسلام وبهجة وحب، حياة جميلة. يقولوا الآباء أنه دايما الكتاب بيضطر يوصفها بطريقة النهي. يعني لما تشوف لوحة جميلة قوي تقول مش معقولة، أنت مش عارف توصفها فبتقول مش معقول. يعني إيه؟ يعني نلجأ في وصف الجمال الخارق إلى أن احنا ننفي عنه الصفات السلبية، لكن لو قلت جميلة قليل عليها، فلو قلت السماء حلوة قليل عليها، فعلى الأقل تقول ما فيهاش أي حاجة وحشة، ما فيهاش جوع ولا عطش ولا شمس ولا حر ولا أي حاجة ممكن تضايق الناس. طب إيه اللي فيها؟ حاجات حلوة مش هنعرف نعبر عنها. فتلاقوا الوصف بالنهي أو بالنفي ده وسيلة للتعبير عن الغير محدود، زي ربنا نفسه له المجد، نقول عليه مثلا غير المحدود، غير المفحوص، غير المتغير، غير الزمني. ايه اللي احنا بنعمله؟ بننفي عنه صفات معينة عشان يعني مش قادرين نقول جماله قد ايه وعظمته قد ايه، نقوم ننفي عنه الصفات السلبية على الاقل. فهنا يوحنا سمع انها في السماء لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، وكأننا كل مرة نصوم بنفتكر ان هيجي وقت لا هنجوع ولا هنعطش. والصوم الإبطي احد معانيه الحلوة ان الواحد يعيش السماء على الارض. السماء ما فيهاش اكل وشرب، فموسم زي اللي ابتديناه موسم كهك وصوم كهك، الناس ما بتاكلش ما بتشربش فترة عشان تتخيل نفسها في السماء. مش هتاكل وتشرب، هتصلي بس وهتبقى فرحانة بربنا. فعملية ان احنا بنصوم فترات طويلة عشان ننسى شوية اهتمامات الجسد، وكأننا بنقول امتى رب نيجي السماء ويبقى عندنا الحاجات دي تروح مننا، مش مشغولين بيها مش حاسين بيها. ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، هنا يقصد حرارة الشمس، مفيش حرارة الشمس المؤذية، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم. عادة الراعي هو اللي بيرعى الخروف. العجيب في التعبير هنا أن الخروف يرعاهم. طب ما هم خرفان كلهم، بدل اتحطت كلمة يرعاهم يبقى بقينا كلنا خراف. هو خروف وراعي في نفس الوقت، هو الراعي الصالح لأنه إله حقيقي، وهو خروف أيضا لأنه تجسد وصار إنسانا شبهنا. فالخروف يرعاهم لأنه ده مش أي خروف، ده الخروف القائم كأنه مذبوح، ده هو نفسه الراعي وهو نفسه الخروف. زي في حتة تانية لما نقول إن المسيح له المجد، هو الكاهن وهو الذبيحة، هو الكاهن اللي بيقدم الذبيحة المقبولة وهو نفسه الذبيحة المقبولة قدام الآب السماوي. كمان هو الراعي وهو الخروف، اللي احنا المفروض كلنا نبقى شبه الخروف ده. فبيقول الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية. يبقى الخروف ده بيمشي ناحية المية الحية وبيسوق كل ولاده وكل اللي يتشبهوا بيه ناحية ينابيع الماء الحي. فاللي بيمشي وراء الراعي الصالح بيمشي وراء الخروف القدوس ربنا يسوع له المجد إلى ينابيع مياه حية. ودي تفكرنا تاني بالحديث اللي قاله المسيح للسامرية لما قال لها في نوعين من المية، كل من يشرب من مية البير ده يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء حي. هي دي ينابيع ماء حي، يصير فيه ينبوع ماء حي ينبع إلى حياة أبدية. يقصد عمل النعمة وعمل الروح القدس. فالمسيح له المجد لما نمشي وراه في سكة الصلاة وسكة الصوم وسكة الإنجيل وسكة الخدمة والتشبه به في كل حاجة، كأنه بيسوقنا إلى ينابيع المياه الحية، بينما العالم بيجرنا إلى ينابيع ماء ميت، ماء من اللي يشرب منه الواحد يعطش تاني، ماء مر. فكل بهجة الدنيا ومباهجها وأماكنها ما بتبقاش فيها الارتواء والشبع اللي عند ربنا. ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. الوحيد اللي يقدر يمسح الدموع ربنا. يعني ياما دموع في حياتنا، دموع ألم ودموع فراق، دموع وجع، دموع تجارب، دموع حيرة، دموع خسارة، دموع توبة. حياتنا كلها دموع، أشكال وألوان من الدموع في حياتنا، وفي دموع قدام الناس ودموع من وراء الناس، لكن كل ده الوحيد اللي هيمسح الدموع ربنا يسوع له المجد. يمسح الله كل دمعة من عيونهم. نذكر هنا حادثة إقامة ابن أرملة نايين. كان المسيح ماشي مع تلاميذه ولقى خرجة شاب هو الوحيد لأمه وهي أرملة. طبعا حاجة صعبة إن أمه أرملة وده وحدها وشاب ودي خرجته، شايلينه وطالعين بيه يدفنوه من البلد. فيسوع له المجد تحنن عليها وقرب وشافها بتبكي طبعا بحرقة، قال لها لا تبكي. أي واحد ما يقدرش يقول للست دي لا تبكي، ملوش حق، لكن يقوله لمس النعش وقال لها لا تبكي، يعني أنا هضيع حزنك، أنا الوحيد اللي أقدر أمسح دموعك، كل الناس هتطبطب عليكي وتطيب خاطرك وتقولك طولي بالك وشدي حيلك، لكن أنا هقولك لا، أنا لو مسحت دموعك هعرف أفرحك. وقوم لها ابنها ودفعوا إلى أمه يقول الكتاب، يعني قال لها خديه اشبعي بيه افرحي بيه، لأن لما بقولك لا تبكي أنا قد الكلمة دي، أنا الوحيد اللي أعرف أخليك تبطلي بكاء. هو ده نفس المعنى اللي في السماء، كل الدموع اللي نزلت مننا على الأرض نبص لها وإحنا في السماء كده ببهجة وفرح، ونقول ياه عدينا على الأيام دي كلها، كل الوجع ده شفناه، كل التوبة دي عشناها، كل الآلام دي عدينا عليها. يمسح الله كل دمعة من عيونهم. عيون مين؟ عيون المنتصرين، عيون اللي دخلوا، عيون اللي لابسين أبيض. هؤلاء هم الذين آتوا من الضيقة العظيمة. الضيقة العظيمة فيها دموع طبعا، لكن في وعد أنه هيجي الوقت الذي يمسح الله كل دمعة من العيون. ف فمهما كانت الضيقة عظيمة وفيها دموع كثيرة برضو لينا رجاء يجي اليوم اللي المسيح بنفسه يمسح دموعنا كلنا. الأصحاح السابع كان فاصل بين الختم السادس والختم السابع لو تفتكروا. الختم السادس ختم إصحاح ستة بخبر الاستعداد لمجيء المسيح، والشمس ابتدت تظلم والنجوم ابتدت تقع والأشرار ابتدوا يصرخوا للجبال والصخور اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش من غضب الخروف، وكأن خلاص الختم السابع هيجي المسيح. فقبل ما يجي المسيح اتفرجنا على السماء وعلى الناس اللي فيها وعلى أفراحهم. لما يجي الختم السابع كأن ربنا هيعمل اكستنشن كده، هيعمل مد للزمن تاني ويقول طب ندي فرصة كمان، ويبدأ مرحلة جديدة بعد الختوم السبعة اللي هي كانت مراحل تاريخية، حاجة اسمها الأبواق السبعة. يبقى الختوم السبعة هتسلم للأبواق السبعة، وعند الختم السابع نبتدي مرحلة جديدة اسمها الأبواق السبعة، جمع بوق. ماشي؟ عشان تفضلوا فاكرين التسلسل، في الأول كان في الكنائس السبع وبعدين عدينا على مرحلة الختوم السبعة وشفناها مراحل في تاريخ الكنيسة لغاية مجيء المسيح، وبعدين دخلنا على حاجة اسمها الأبواق السبع. لما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. السماء عمالة فيها تسبيح وفيها أفراح وفيها ملائكة وفيها إعلانات وفيها حاجات كتير قوي. لما اتفتح الختم السابع حصل سكوت عظيم، حدث سكوت في السماء. طبعا نص ساعة بس ما حدش عارف قيمتها قد ايه، لان دي نص ساعة وهو في السماء في الرؤية، ما نعرفش تطلع لها كام سنة ولا هي نص ساعة بالظبط معناها ايه ما نعرفش. لكن فترة السكوت دي عارفين لما القضاة بيتداولوا الحكم كأنه المسيح له المجد هيحكم خلاص الديان العادل، فقبل ما يقول حكمه في فترة سكوت وهدوء عشان الحكم هيصدر. ها يا رب هتؤمر بان احنا نقفل الدنيا ونفتح السماء خلاص والملكوت، ولا هتدي فترة تاني عمال يدرس كده ويشوف؟ فكأن النص ساعة دي نص ساعة الانتظار قبل الاعلان النتيجة، نتيجة الحكم على البشرية. فهنلاقي انه طلع من بعدها فترة كده مد والأبواق السبعة تبدأ. وساعات النص ساعة دي تتفهم على أنها فترة حزن أو حداد على اللي ضيعوا كل الأبدية الجميلة دي، كأنه دي فترة حداد في السماء على كل الأرواح والنفوس اللي ضيعت منها بهجة الوقفة قدام ربنا إلى الأبد وحلاوة السماء واللبس الأبيض والتسبيح وما فيش جوع ولا عطش ولا شمس ولا حر. فممكن يبقى ده المعنى ده أو المعنى ده. وممكن تكون النص ساعة دي مقصود بيها الحتة اللي قالها في إصحاح سبعة لما قال لهم رأيت ملاكا آخر معه ختم الله الحي نادى بصوت عظيم للملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباه. فالبعض بيفهمها ما هي دي النص ساعة اللي إيه الملاك قاعد يلف على الأرض كله يختم كل أولاد ربنا عشان لما تبدأ الأبواق وتبدأ الضربات الشديدة يكونوا المختومين في أمان من الضربات الشديدة. برضو النص ساعة تخلينا نقول ان احنا واحنا في السماء واحنا في الكنيسة احيانا يبقى في فترات صمت. ما هو السماء بتاعتنا هي الكنيسة، حلو ان الواحد يدخل الكنيسة يقعد هادي يقعد ساكت. مثلا في الايام الحزينة بتاعتنا في اسبوع الالام وفي يوم الجمعة العظيمة يطلع شماس يقول لحن هادي بطيء حزين والناس كلها ساكتة، هو عبارة عن سطر بس يقوله في ربع ساعة. الناس العقلانيين تقول ما يقرا على طول ويخلص، لكن الناس اللي عندها مشاعر تقول لا دي فترة حلوة، دي فترة هدوء، خلينا احنا نسرح في ربنا، خلينا نتأمل، خلينا نحس بألام المسيح، خلينا نقضي فترة خلوة. فكأن النص ساعة دي إشارة إلى الخلوة اللي في السماء، يعني في نوع من الهدوء اللي يتيح فرصة للتأمل وللهدوء النفسي والروحي اللي يشجع الواحد يحس بربنا. يا ريت لما تروحوا أديرة ولا كنايس في غير مواعيد الصلاة تدخلوا في هدوء وتحافظوا على الهدوء، وكل واحد ياخد كورنر كده يقعد ربع ساعة يدوق طعم السماء الهادية بدل الخبط والرزع اللي في الدنيا، نحافظ على النص ساعة اللي فيها سكون في السماء، لأنها ممكن تبقى فترة تأمل جميل وخلو. ورأيت سبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق. سبع ملائكة دول ممكن يكونوا سبعة رؤساء الملائكة المشهورين عندنا، ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال وصدقيال وسرافيال وأنانيال، السبعة المشهورين في التقليد بتاعنا، منهم ناس مكتوبين في الكتاب المقدس في العهد القديم والجديد. ففي سبعة رؤساء ملائكة وقوف قدام ربنا، ممكن يكون ده المقصود بيهم، اللي هم هيضربوا أو هيسمحوا بالضربات أو الأبواق اللي هي الإنذارات على البشرية. والبعض بيقول ممكن يكونوا سبعة ملائكة دي وظيفتهم أن كل واحد منهم معاه إنذار معين. الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق، يعني ما فيش صوت بيحصل في الدنيا ولا إنذار بيجي على الأرض إلا ما يكون عطية من السماء. أعطوا سبعة أبواق يعني ما فيش حاجة بتحصل في الدنيا عشوائي. اوعوا تفتكروا ان في حرب حصلت لان فلان ضرب فلان، ولا السياسة قلبت، ولا الاقتصاد وقع، ده كده بس المنظر من بره. لكن هي الحكاية ببساطة ان ربنا اذن بحرب، او ان الملاك اعطي بوق عشان ينذر او يضرب في الوقت ده. فكل حاجة في الدنيا بتحصل محسوبة عند ربنا هو اللي وراها. فلما كل ملاك مسك البوق عشان ياخد دوره وهيبوق في معاده وهتيجي الضربات ورا بعض، طلع ملاك جاري خايف من الضربات وخايف من الانذارات اللي جاية، لان الابواق يا جماعة دايما رمز للانذار. كان عندهم في العهد القديم لما البوق يضرب بنغمة معينة يتهيأوا للقتال، بتبقى علامة حرب. وساعات البوق كان يبقى علامة العيد في الاحتفال بالأعياد، كانوا يبوقوا. والبوق أحيانا كان يبقى علامة النصرة، زي لما لفوا حوالين أسوار أريحة وكانوا بيبوقوا انتصروا في الآخر وأسوار أريحة وقعت. والبوق دايما إشارة إلى كلمة ربنا اللي بتهز الناس وبتنذرهم وبتفرحهم وبتنبههم وبتغير أفكارهم. البوق ده شغله. فقبل ما الملائكة السبعة يبوقوا، جاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القديسين. كأن الحكاية إيه؟ أنه ملاك من اللي بيحبوا البشر، كل الملائكة الحلوين بيحبونا، خاف علينا من الأبواق اللي جاية والإنذارات الشديدة، فجري بسرعة وقف قدام المذبح يشفع فينا. فعمل إيه؟ معه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا. ابتدى يرفع بخور جامد قوي قدام المذبح. إيه المذبح ده؟ احنا سمعنا عن مذبح قبل كده ولا ما سمعناش؟ اللي فاكر منكم في الختم الخامس قال رأيت نفوس الذين قتلوا تحت المذبح، فاكرين؟ فالمذبح ده كأنه قصاد العرش الإلهي، والبعض بيقولوا هو العرش هو المذبح. وتلاحظوا احنا في تقسيم القبطي المذبح فوق منه الكرسي اللي بنسميه العرش، فيبقى المذبح دايما قصاد العرش أو العرش فوق المذبح، لأن المذبح دايما إشارة للصليب. مين اللي فوق الصليب؟ المسيح له المجد الذبيحة. أو فوق الصليب الملك الذي ملك على خشبة، فالمسيح عرشه هو صليبه. فالمذبح والعرش بالنسبة لنا متقاربين ومتلازمين دايما. العرش مكان كرسي الله ومجده، والمذبح المكان اللي صلب عليه ربنا له المجد وقدم ذاته ذبيحة فسمي مذبح. برضو دي إشارة ان احنا في العهد الجديد ككنائس أرثوذكسية وكاثوليك لما يكون عندنا مذبح ده فكر كتابي. في ناس تقول لا المذبح بطل، المذبح في العهد القديم بس. طب ليه؟ طب ما هو في السماء هو في مذبح وفي بخور. وبولس الرسول في عبرانيين 13 يقول لنا مذبح. طب هو بولس بيتكلم كيهودي ولا كمسيحي؟ مسيحي طبعا، فبيقول عندنا مذبح. فلما حد يقول المذابح وقفت ما عادش في لزوم للمذبح، نقول له لا غلط، احنا عندنا مذبح في العهد الجديد لكن ما نقدمش عليه ذبيحة حيوانية. ما عادش عندنا حيوانات نقدمها، عندنا ذبيحة وحيدة هي جسد ودم ربنا له المجد. وعندنا المذبح اللي مكان التقاء الله بالإنسان، هو ده الصليب اللي بنسجد عنده ونقبله. والمذبح فوق منه العرش الإلهي إشارة لحضور الله اللي مبخر قصاده. كان زمان عند اليهود داخل قدس الأقداس في تابوت العهد واللي يحل عليه الله على شكل عمود سحاب أو عمود نار، قصاد منه بره بيبقى في حاجة اسمها مذبح البخور. وكانت كلمة غريبة لأن البخور هتندبح إزاي؟ ما هو مذبح يعني حاجة هتندبح عليه، لكن كانوا يسموه مذبح البخور. ما كانش يتقدم عليه حيوانات غير مذبح المحرقة. مذبح المحرقة سكوا الحيوان يموتوه يحرقوه يحطوه على المذبح. لكن مذبح البخور كان إشارة أن في ذبيحة تانية من العهد القديم وسارية عندنا في العهد القديم اسمها ذبيحة البخور. ذبيحة البخور يعني إيه؟ يعني لما بنصعد البخور أمام الله بريحته الحلوة كأننا نتضرع إلى الله أنه يرفع غضبه عننا، أنه يرحمنا، أنه يسمع طلباتنا. والبخور ده يحمل مشاعرنا الملتهبة. عارفين لما الواحد تكون قلبه سخن كده كأنه بيطلع بخور، كأن قلبه بيغلي من جوه بمشاعر توبة، بمشاعر شكر، بمشاعر فرح. وفي ملاخي 4 يقول في كل مكان، في ملاخي 1 بيقول ان في كل مكان يقدم بخور لاسمي. اذا ربنا له المجد كان بيقبل البخور وبيفرح بيه ويقول ده بخور لاسمي وذبيحة طاهرة. ولما يقول في كل مكان ما تبقاش تنطبق على اليهود لان كان زمان البخور في الهيكل اليهودي بس، لما يقول في كل مكان تبقى اشارة لحياتنا في العهد الجديد، لانه منين ما بنسافر ونروح اي كنيسة نلاقي بخور يرتفع امام الله على اسم الله. فذبيحة البخور ذبيحة مقبولة امام الله. واحنا بنبخر ككهنة بنقول في سرنا، بنقول يسوع المسيح هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة، ففتح باب الفردوس ورد آدم وكل بني للفردوس. يعني إيه؟ يعني وإحنا بنبص للبخور اللي طالع نقول له يا رب ده تعبك، ده البخور ده ريحتك أنت الحلوة لما اتصلبت عننا وأصعدت ذاتك ذبيحة عننا، صعد البخور منك رائحة إلى السماء زكية شالت كل خطايانا، وفتح الآب قصاد الريحة دي باب السماء لينا. عشان كده بولس يستخدم التعبير ده في رسالته لكورنثوس ويقول نحن رائحة المسيح الزكية، جابها من فكرة البخور. احنا بقى ريحة المسيح دلوقتي وريحته الحلوة، الناس تبص علينا تشوف المسيح اللي مش شايفاه. نرجع تاني للملاك ده اللي جري بسرعة عشان كأنه عاوز يقول لربنا طول بالك يا رب على الناس، ارحم الناس واقبلهم وسامحهم، وكأنه يعني عاوز يعطل شوية التأديبات والإنذارات اللي جاية في الأبواق. فالملاك أعطى بخورا كثيرا كي يقدمه مع صلوات القديسين. يبقى كل ما نشوف البخور في الكنيسة نفتكر المنظر ده، نفتكر أنه هناك قديسين يشفعون فينا بصلوات حرة ويعطون عنا بخورا كثيرا، يعني صلوات كثيرة قوي غير اللي احنا بنصليها واكثر جدا من اللي احنا بنصليه. احنا صلواتنا قليلة وتعبانة وضعيفة وفيها سرحان وفيها كسل، صلوات القديسين صلوات سخنة وحارة وطويلة، ويعطون عنا بخورا كثيرا يرتفع مع صلوات القديسين. طبعا البخور طبيعي بيطلع لفوق، فهو طالع كده شايل طلباتنا وشايل صلواتنا، بنبقى فرحانين وحاسين بالأمان ان مش احنا بس اللي بنصلي، في ناس كتيرة قوي مش شايفينها بعنينا بيصلوا، والبخور ده بيأكد لنا ان هم موجودين وبيشفعوا فينا. فيبقى الكتاب علمنا ان البخور ذبيحة مقبولة، وعلمنا ان الملاك اللي هو الكاهن بتاع العهد الجديد يقدم بخور كطلب رحمة عن الشعب، ويعلمنا ان البخور بيصعد مع صلوات القديسين ان كانوا اللي سبقونا للملكوت او ان كانوا اللي لسه عايشين معانا. يقدموا مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي امام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله. صعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. صدقوني الآية دي ريت كل واحد يفتكرها لما يشوف أبونا بيبخر. صعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. عشان كده وإحنا بنبخر بنقول له يا رب اقبل هذا البخور ذبيحة مقبولة أمامك، وكما قبلت إليك بخور هارون وبخور زكريا، وذبيحة هارون وذبيحة زكريا، الناس اللي قدموا زمان ذبايح وبخور، اقبل من ايدينا كمان ذبيحة البخور ده. ثم اخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح. كأن المذبح ده عبارة عن شعلة نار، لأن المذبح إشارة للصليب، والمصلوب عليه هو جسد هو ربنا يسوع المسيح له المجد. فقام الملاك ده ملأ الشرية بتاعته من نار المذبح وألقاها على الأرض. حركة غريبة أوي. فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزال. لما الملاك بياخد من روح المذبح، من نار المذبح، المذبح بتاعنا مذبوح عليه إلهنا ربنا يسوع له كل المجد، علامة حب بلا حدود وعلامة اتضاع بلا حدود وعلامة غفران مفرحة لكل البشرية. لما ناخد من هذا المذبح المنير، ناخد من ناره ونرمي للعالم، العالم يتهز. بمعنى ان احنا بناخد من قوة المذبح ومن رسالة المذبح، المذبح اللي بيقول لنا ان المسيح ذبح لأجلنا وعنا، ناخد من نار المذبح ونرمي على الأرض. يعني ايه؟ يعني نقدم حب المسيح المذبوح وفداءه العجيب ونرمي للناس عشان الناس تفوق، فتحصل ايه؟ زي ما تقال مثلا انه صوت دم اخيك يا قايم صارخ الي من الارض. دم هابيل كان بيصرخ في ودان ربنا. فمعلمنا بولس يقول ان دم المسيح اعظم جدا من دم هابيل، فصوت الدم بتاع المسيح يتكلم أفضل من هابيل. فكأن الذبيحة بتاعت ربنا يسوع المسيح بتعمل أصوات شديدة جدا، بتحرك ضمير كل واحد بتهزه. فإحنا لو عرفنا نقدم المسيح المصلوب المذبوح لكل شخص، كأننا بنزعق في ودانه بنقول له فوق ارجع كفاية. فهنا لما نار المذبح ده وقعت على الأرض حدثت أصوات، ومش أصوات، رعود. أنتوا عارفين الرعد يدوي بيبقى صوته شديد جدا. وبروق، الرعود تتسمع والبروق تتشاف، البرق كده ينور. فكأنه نار المذبح تقدم لنا أصوات تحرك مشاعرنا، ورعود تهزنا وتغير موقفنا، وبروق بتنور علينا ونغير تفكيرنا خالص ونعيد النظر في كل شيء. وزلزلة، ليه زلزلة؟ لازم تنتهي الحكاية بزلزال، لازم تنتهي بتوبة، لازم نار المذبح توصل الإنسان انها تهزه جامد ويتزلزل من جواه عشان يبتدي حياة جديدة. كل اللي بيعمله ده ايه؟ نار المذبح. الشاطر اللي يطلع سخن من المذبح ويطلع يقول للناس تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، الشخص اللي بيحب المذبح ويقف قدام المذبح يصلي ويشبع بحب ربنا المصلوب ويشبع بذبيحة المسيح اللي مليانة حب بلا حدود، يطلع للناس عاوز يصرخ في العالم كله يقول لهم تعالوا توبوا، تعالوا ارجعوا، ما تمشوش في طريق جهنم، طريق الملكوت سهل لأن المذبح مفتوح، نار المذبح. فهنا الملاك ده كان واعي وكان سخن وكان فرحان بالمذبح، فخد من نار المذبح وألقاها على الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. هو المذبح ده قليل، ده عليه نار، لأن إلهنا نار آكلة، إلهنا نار آكلة، فإحنا بناخد من ناره اللي على المذبح ونرمي في الدنيا عشان نولع في الدنيا، مش بنولع فيها حرفيا، بنولع في الناس نحرق خطاياهم ونحرق قساوتهم عشان يرجعوا ويتوبوا لربنا. لما الملاك ده شفع وصلى ورفع البخور وخد من نار المذبح عشان يرمي آخر رسالة توبة لكل الناس، ارجعوا بقى فوقوا بقى رعود وبروق وزلزلة. ثم أن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا. كل واحد قام بقى وتعدل ومسك البوق بتاعه وجمع عاد الإنذارات السبعة، يبقى هنسمي الأبواق السبعة إنذارات سبعة. إنذارات يعني ضربات، لكن الضربات مش عقوبات، هي بالأولى إنذارات. إيه الفرق؟ الإنذار ما يهلكش اللي قصاده، هو يوجعه ويوبخه بشدة لكن ما يخلصش عليه، لأنه ده بينذره عشان يتوب. عشان كده قبل ما ندخل على الأبواق نيجي في آخرها خالص، الأبواق دي هتاخد الصح 8 و9، في آخر الأبواق يقول إيه عدد 29، وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات اللي هي الأبواق فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين. يعني إيه؟ يعني إذن الضربات دي والإنذارات غرضها التوبة، فلما ربنا بيشد وبينذر وبيضرب مش بغضب كأنه بيفش غله، لا حاشا، إنما ربنا لما بيشد شدة جامدة أو بيهز الدنيا كلها هزة جامدة عشان الناس ترجع وتتوب. فالأبواق هي دي رسالتها، إنها ضربات شديدة على الأرض لكي تنذر الناس فيعودوا للتوب. فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقي على الأرض، فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. تلاحظوا أن في الضربات والإنذارات الأولى ربنا هيشتغل على الثلث بس، كأنه ربنا ما بيجبناش مرة واحدة، أو يعني ما بيقصفش الحكاية مرة واحدة، يخبط الأول ثلث، يعني يهزك في حاجة مهمة كأنها ثلث حياتك. لو حياتك ثلاثة ثلاث، بيت وشغل مثلا وأي حاجة ثالثة، ثلث منهم يقع، ثلث ينضرب ضربة جامدة عشان يهزك، يقول لك ايه بقى مش هنتوب بقى ولا ايه، اهو ثلث اهو، حاسب بقى فاضل لك ثلثين، واخدين بالكم؟ فتبصوا تلاقوا الضربات الاولى بتخبط في الثلث، اشارة الى انه ربنا يعني بيورينا انه جهنم جاية والنهاية وحشة للخطاة، فالحقوا توبوا، ما جاتش على ثلث بس هينقذ الثلثين، زي ما المسيح قال ان اعثرتك عينك اقطعها اقلع، خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن يكون لك عينان. لو ليك صديق هيضيع ملكوتك اخسره، ابعد عنه واهرب منه، أهو خسرت صديق ولا تخسرش أبديتك، هذه المعنى. فهنا البوق الأولاني حدث برد ونار، البرد اللي هو زي اللي حصل في الضربات اللي نزلت على مصر وقت ما كانوا اليهود هنا، الضربات العشر بتاعت موسى، فاكرين نزل احد الضربات ضربت البرد، البرد مش البرد، مش مجرد موجة برد، لا البرد ده بيبقى زي الحجارة زي التلج المحجر الكبير اللي لما ينزل ويخبط في الأرض يعمل نار يعمل حرائق وفي نفس الوقت يعور فيحرق مساحات ضخمة من الأراضي فاحترق ثلث الأشجار وكل عشب أخضر. طب ثلث الأشجار مقصود بيها ثلث الخيرات اللي في حياتك. طب والعشب الأخضر كل إنسان سطحي هيطير في الأول. كل عشب ملحقش يبقى شجرة بعد كل الزمن اللي المسيح عمله ده هيتحرق. في أيام هتيجي صعبة على الكنيسة. في اضطهاد شديد. في تشكيك جامد. اللي لسه عشب أخضر هيتحرق. اللي ملحقش يبقى شجرة بحلها مش هيثبت. خلونا نلحق نفسنا لأنه سيحترق كل عشب أخضر. كل حاجة سطحية على الوش كده مش هتحتمل. موجة التشكيك الجامدة موجة الاضطهاد الشديد مش هتحتمل. فخلونا نلحق نكبر روحيا عشان نحتمل الضربات. البرد والنار رمز لغضب الله وإشارة إلى زعل ربنا من الفساد اللي في العالم. مخلوطان بدم إشارة إلى أن الأشرار سيهلكوا. يعني دم الأشرار هينزل في الوقت ده بمعنى أن ربنا هيبتدي يحاسب الأشرار على خطاياهم. وألقي على الأرض فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر فصار ثلث البحر دما ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة وأهلك ثلث السفن. طبعا لما تقارنوا صح 7 بصح 8 تقولوا يا ده صح 7 كان حلو قوي، كنا في السماء قاعدين نسبح وفرحانين ولابسين أبيض وسعى في النخل والحكاية جميلة قوي، دلوقتي الحكاية دم وضرب. وهو احنا قلنا سفر الرؤية يفرجنا على السماء وبعدين ينزلنا على الأرض وبعدين يطلع يفرجنا على السماء وبعدين يفرجنا على الأرض عشان نفضل قلبنا عاوز السماء على طول مش عاوز الأرض تاني. كل اللي في الأرض حاجات بتخبط كده وبترزع. الملاك التاني جاء ضربة مختلفة شوية. الجبل إشارة إلى ملك عاتي أو مدينة جبارة عالية قوية متقد بالنار يعني في غضب شديد جدا. وألقي إلى البحر، بحر ده دايما إشارة للعالم، دايما البحر المالح إشارة للعالم والنهر اللي ميته عذبة إشارة للكنيسة. عادة كده في الكتاب يشبهوا المية العذبة بالروح القدس أو عمل الله في الكنيسة، أما البحر إشارة لإيه؟ للدنيا بكل اللي فيها. فهنا ألقي في البحر فصار البحر دما قد تكون إشارة إلى أحد الحروب العالمية اللي في دولة كأنها بتفجر حرب ضخمة والبحر ثلثه يبقى دم وتهلك ثلث الخلائق التي في البحر يعني ثلث الدنيا تولع وأهلك ثلث السفن كأن المواصلات كلها تتعطل. ممكن تؤخذ بمعناها الحرفي أن الأولانية مجاعة شديدة لأن الأشجار ثلثها راح، الثانية حرب شديدة جدا لأن ثلث العالم ولع. نشوف الإنذار الثالث يبقى تاني. فاكرين لما ربنا يسوع قال هذه مبتدأ الأوجاع؟ قال تكون مجاعات وحروب وأوبئة وزلازل. أهو هذه مبتدأ الأوجاع، مجاعة تاخد ثلث العالم كل الخير ثلث الخير يروح، وحرب جديدة جدا ممكن تاخد ثلث البشرية. ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح. المرة دي مش جبل على الأرض وقع في البحر، ده إشارة إلى ملك عمل حرب كبيرة. لكن لما يكون كوكب دايما عادة يؤخذ رمزيا إشارة إلى أحد القديسين أو المعلمين الكبار، لأنه مثلا دانيال يقول الذين ردوا كثيرين كالكواكب في إلى ظهر الدهور. فالكواكب دايما إشارة إلى الناس الروحيين اللي تساموا بقوا منورين. للأسف إن في كوكب كبير وعظيم ومنور زي المصباح هيقع. طبعا دي علقة سخنة، دي شغلانة صعبة، لأن لما يكون معلم كبير ملايين أو ألفات من الناس مشى وراه واخدينه مثل أعلى، وبعدين يقع على ثلث الأنهار كأنه هيضيع ثلث الكنيسة معاه، كأنه هيزيغ أو هيدخل بدعة تضيع ثلث المسيحيين اللي في العالم. وعلى ينابيع المياه، كل المية الحلوة اللي كانت بتدخل على الكنيسة التعاليم المستقيمة هتبوظ. واسم الكوكب يدعى الأفسنتين. الأفسنتين ده بيطلع من أحد النباتات ومر جدا في طعمه، وبيستخدم في بعض الأدوية. فصار ثلث المياه أفسنتينا، يعني مرا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مر. كأن ضربة من الضربات بعد المجاعات والحروب تيجي ضربة الهرطقات أو البدع. ثلث المسيحيين ينحرفوا وتبقى المياه اللي بيشربوها مرة، يعني التعاليم اللي بيتلقوها فاسدة. ومن مين؟ من كوكب كبير كانوا شايفينه حاجة عظيمة متقد كمصباح، للأسف وقع ولخبط الدنيا ومرر المياه. مرر المياه يعني بوظ التعاليم، وبقت الناس بتموت من التعاليم الفاسدة. برضو الحتة دي مهمة. ساعات الناس تقول ما هو كله كلام ربنا. لا، حسبه، في مية مرة، والمية المرة ممكن تموت، مش أي مية تشربها. في تعاليم ممكن تضيع. لما واحد يدخل من شهود يهوى يقعد يتكلم من الإنجيل، الناس البسطة تقول هو كلام ربنا. لا، حاسب، دي مية مرة، والكتاب بيقول كثيرون من الناس ماتوا من المياه لأنها صارت مرة. من المية دي في ناس بتموت لأنها مرة، لأنها بطالة، لأنه تعليم مخالف للتعليم اللي استلمناه عبر العصور. ثم بوق الملاك الرابع. تلاحظوا أن الضربات عمالة تعلى. يعني إيه؟ في الأول جت في الأشجار بس، بعد كده جت في البحر وبوظت المواصلات كلها، بعد كده دخلت على مية الشرب. لغاية دلوقتي البشر نفسهم ما تمسوش في ذاتهم، هي كل حاجة حواليهم ابتدت تقف، الخير والأكل، الحركة والمواصلات والبحر، دلوقتي مية الشرب. وبعدين ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم. برضو شغالين على الثلث لسه، لأن الإنذارات والضربات غرضها التوبة مش غرضها الإفناء. لو كان غرضها الإفناء كان خلص على كله، لكن غرض ربنا يضرب ثلث عشان تلحق تتوب بالثلثين. حتى يظلم ثلثهن والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. يعني ايه؟ كل حاجة ابتدت تظلم. الشمس عادة إشارة للمسيح. طب هو يعني المسيح يظلم؟ يعني الإيمان بالمسيح كإله طلت الناس المسيحيين يفقدوه. وللأسف احنا ماشيين في الجو ده، ان مسيحيين كتير بدأوا يتشككوا في كون المسيح هو شمس البر، هو النور الحقيقي، هو نور من نور، إله حق من إله حق. فكأن طلت الشمس ابتدى يظلم، لأن المؤمنين بالمسيح كإله كشمس حقيقية ابتدوا يضعفوا ومخهم يظلم ويتشككوا في لاهوت المسيح. القمر بالتالي اللي هو الكنيسة لأنها واخدة نورها من المسيح، ثلثه كمان يضرب. والنجوم كل القديسين ثلثهم يضرب. ما هو خلاص بدال العالم ماشي في انحرافات، الانحرافات تدخل على الكنيسة وتدخل على النجوم. ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم. جه ملاك زي الملاك اللي سبق، السبع ملاك قبل ما يبوقوا كده، وابتدى يشفع ويصلي ويرفع بخور جامد مع صلوات القديسين. طلع ملاك بعد الأربع ضربات الأولانيين يقول ايه؟ ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاث ملائكة المزمعين أن يبوقوا. يعني هو اللي فات دكم واللي جايكم تاني، الثلاث ويلات دول ما يجوش حاجة جنب الأربع ويلات اللي فاتوا، لسه الثلاثة اللي بعدهم أصعب، فاضل ثلاث ويلات شديدة. إذن الأبواق، تسمى ويلات أو تسمى ضربات، وهي تعني انذارات، بمعنى يا ويل العالم اللي عايش في الشر، لازم هيتعرض لأيام صعبة، طب ما نتوب أحسن، طب ما التوبة سكة أقصر، ليه نحط نفسنا في مواجهة مع غضب الله؟ هل نستهين بلطف الله وإمهاله غير عالمين أن لطف الله إنما يقتادنا إلى التوبة؟ كون ربنا مطول باله علينا ده مش معناه نراجع على تصرفاتنا. فلازم الواحد يخاف، لازم نخاف ربنا، إن ربنا في حاجات كتيرة غلط في حياتنا لازم نتحداها، لأنه ويل للساكنين على الأرض من أبواق الثلاث ملائكة المزمعين أن يباوقهم. على قد ما السماء والرؤية بتقدم لنا المسيح حنين وطيب وكل الواصلين فرحانين به جدا، وهو خروف وديع قائم كأنه مذبوح، على قد ما بتخوفنا من الشر ومن الحياة البطالة ومن التهاون ومن الدلع ومن يعني الاستهتار برحمة ربنا. في ناس كتيرة بتقول ربنا رحيم وتنام في الخط، لا عاوزة تجاهد، لا عاوزة تسيب خطاياها، لا عاوزة تعترف، لا عاوزة تقوم من الحالة اللي هي فيها. طب وبعدين؟ ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل أبواق الثلاث ملائكة المزمعين أن يبوقوا. ناخد آية، هي آية طويلة شوية، لو شاطرين نحفظها سوا. صعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، اللي هي عدد 4، صح 8 عدد 4. صعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، كمان مرة. صعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام، آخر مرة. صعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله.